المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس السادس في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء في التطير.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في التطير.
مقصود الترجمة بيان حكم التطير، وهو تفعل من الطيرة، والطيرة هي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. والفعل نوعان: أحدهما حقيقي وهو ما صدر من العبد، وهو ما صدر من العبد وانساق لأثره، والآخر حكمي وهو ما لم يصدر منه لكنه اتبع أثره، وهو ما لم يصدر منه ولكنه اتبع أثره. والإقدام هو المضي في الفعل، والإحجام هو الامتناع عنه، والإقدام هو المضي في الفعل، والإحجام هو الامتناع عنه. فحقيقة الطيرة أن يعمد العبد إلى فعل يحمله على المضي في شيء أراده، أو يحمله على الامتناع منه، وذلك بأن يحرك طيرا فإن ذهب يمنة مضى، وإن ذهب يسرة امتنع. وتارة تكون الطيرة من غير فعله لكنه ينساق لحكمها، كمن خرج من بيته فرأى شيئا تطير به فامتنع من الفعل أو أقدم عليه بالنظر إلى ما رآه. والمقصود أن تعلم أن كلا الحالين تعد طيرة، فما صدر من العبد طلبا لحصول ما يحمل على الإقدام أو الإحجام يسمى طيرة، وكذا ما صدر من غيره واتبع حكمه مؤتمرا بأمره. وسميت الطيرة طيرة نسبة إلى الطير، وسميت الطيرة طيرة نسبة إلى الطير، فإن أكثر عمل العرب فيها قبل الإسلام بالطير، فإن أكثر عمل العرب فيها قبل الإسلام بالطير، ثم ألحق به ما جرى مجراه، ثم ألحق به ما جرى مجراه. والطيرة من الشرك الأصغر، والطيرة من الشرك الأصغر، لأنها من اتخاذ سبب لم يثبت كونه سببا، لأنها من اتخاذ سبب لم يثبت كونه سببا، لا شرعا ولا قدرا، لا شرعا ولا قدرا. وما كان من هذا الجنس فهو من الشرك الأصغر كما تقدم، وما كان من هذا الجنس فإنه من الشرك الأصغر كما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه زاد مسلم، ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا إنما طائرهم عند الله. فالطائر هو القدر، ومنه قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ألزمناه قدره مكتوبا عليه ملازما له. وفي إثبات القدر إبطال الطيرة، وفي إثبات القدر إبطال الطيرة، لأن قدر الله نافذ لا يغيره شيء. والدليل الثاني قوله تعالى: قالوا طائركم معكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قالوا طائركم معكم، أي قدركم الملازم لكم كائن معكم، أي قدركم الملازم لكم كائن معكم. ففيه إثبات القدر وإبطال الطيرة، بأن قدر الله نافذ لا يؤثر فيه شيء، بأن قدر الله نافذ لا يؤثر فيه شيء. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، الحديث، رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا طيرة، ففيه إبطال الطيرة بنفيها، ففيه إبطال الطيرة بنفيها، ببيان أنه لا حقيقة لها، ببيان أنه لا حقيقة لها. وما لا حقيقة له فالعبد منهي عن التعلق به، وما لا حقيقة له فالعبد منهي عن التعلق به، لأنه من جنس الأوهام والخيالات، التي تضعف الإيمان، لأنه من جنس الأوهام والخيالات التي تضعف الإيمان. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة على ما سبق بيانه. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر، حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح إلا أنه مرسل، وإسناده صحيح إلا أنه مرسل. فعروة بن عامر تابعي وهو راوي الحديث لا عقبة بن عامر رضي الله عنه، فالحديث ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما، فحقيقة الإسلام المبنية على الاستسلام تباين الطيرة، فحقيقة الإسلام المبنية على الاستسلام تباين الطيرة، فإن العبد مستسلم لله في شرعه وقدره، فإن العبد مستسلم لله في شرعه وقدره، والطيرة لا تغير من قدر الله شيئا، فالمسلم لا يأبه بها ولا يعيرها اهتماما، فالمسلم لا يأبه بها ولا يعيرها اهتماما. وقوله صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأل لا يعني أنه من الطيرة، لا يعني أنه من الطيرة، بل مقصوده صلى الله عليه وسلم الحكم على الواردات القلبية، بل مقصوده صلى الله عليه وسلم الحكم على الواردات القلبية التي ترد على قلب العبد عند إرادته عملا من الأعمال، عند إرادته عملا من الأعمال، فيكون منها الفأل ويكون منها الطيرة، فيكون منها الفأل ويكون منها الطيرة. فالفأل محمود مأذون به، والطيرة مذموم منهي عنها. والفرق بينهما أن الطيرة باعثة على العمل، أن الطيرة باعثة على العمل، وأما الفأل فهو مقوٍ عليه، وأما الفأل فإنه مقوٍ عليه، فإنه في الطيرة يحكم العبد لنفسه بالمضي في عمله أو الانقطاع عنه بالنظر إلى ما تطير به، فيكون إقدامه أو إحجامه مبنيا على تلك الطيرة. وأما في الفأل فإن العبد أنشأ العمل وأراده ونواه ولم يغير فيه الفأل شيئا سوى تنشيطه عليه، ولم يغير فيه الفأل شيئا سوى تنشيطه عليه. فمثلا من خرج من بيته مريدا سفرا فسمع سامعا يقول سفر صعب، وهو لا يريد هذا الرجل بالحديث، لكن وقع في سمعه قوله سفر صعب، فامتنع من السفر لأجل كلامه، فباعثه على الامتناع عن السفر هو التطير بكلام الرجل. وأما صاحب الفأل فإن أصل عمله مبني على أسباب ظاهرة، كمن خرج مريدا سفرا، فلما خرج إلى باب بيته وإذا بإطارين من إطارات سيارته قد عدما، فسمع سامعا يقول سفر صعب، فامتنع حينئذ عن سفره. فأصل امتناعه نشأ من كلفة عدم الإطارين وأنهما يحتاجان وقتا لإصلاحهما، ثم يكون عرضة لما يقع من مشقة السفر في وقوع انفجار لهذا الإطار. ووجد هذه الكلمة بتقدير الله مقوية لما قصده من ترك السفر الذي وقع في قلبه لما رأى الإطارين. فهذا هو الفرق بين الفأل والطيرة. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال الطيرة شرك. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، فهو مما رواه الأربعة إلا النسائي، وإسناده صحيح. وآخره وهو وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كون الطيرة شركا، ثم أخبر ابن مسعود أن الطيرة تعرض للمسلمين غالبا فيجدون شيئا في قلوبهم، ولكن يمنعهم من الانقياد له ما يكون في قلوبهم من التوكل على الله سبحانه وتعالى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك، فإنه حكم على الطيرة بكونها شركا، والتكرار للتأكيد، والتكرار للتأكيد، فإنه أبلغ في إثبات المعنى. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة عن حاجته. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وهو موافق لحديث ابن مسعود المتقدم في كون الطيرة شركا. والدليل الثامن حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك ببيان حقيقتها، ببيان حقيقتها أن الطيرة هي الحامل على الفعل إقداما أو إحجاما، فتارة يقدم العبد ماضيا في عمله وتارة يحجم عنه ممتنعا عن عمله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، الثانية نفي العدوى، الثالثة نفي الطيرة، الرابعة نفي الهامة، الخامسة نفي الصفر، السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، السابعة تفسير الفأل، الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، التاسعة ذكر ما يقول من وجده، العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
قوله رحمه الله الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. ووصف الذم صفة كاشفة أي ملازمة للطيرة، صفة كاشفة أي ملازمة للطيرة، فكل طيرة مذمومة، فكل طيرة مذمومة. والصفة التي لا تفيد تخصيصا ولا تقييدا تسمى صفة كاشفة، والصفة التي لا تفيد تقييدا ولا تخصيصا تسمى صفة كاشفة. ومنه قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق. فقوله بغير حق في قتل الأنبياء هو صفة كاشفة، فكل قتل للأنبياء هو بغير حق، وليس في قتل الأنبياء ما يكون حقا وما لا يكون حقا.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم.
مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير. والتنجيم نوعان، أحدهما تنجيم التسيير، وهو ما ينظر فيه إلى النجوم، وهو ما ينظر فيه إلى النجوم للاستدلال بحركات سيرها على الجهات والأحوال والأهوية، وهذا جائز عند جمهور أهل العلم. والآخر تنجيم التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير في أحوال الخلق، على التأثير في أحوال الخلق تدبيرا أو كشفا للغيب، تدبيرا أو كشفا للغيب. وهذا النوع ثلاثة أقسام، وهذا النوع ثلاثة أقسام، أحدها وقوع ذلك مع اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير، وقوع ذلك مع اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير مدبرة للكون بحركتها، مدبرة للكون بحركتها، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. وثانيها وقوع ذلك مع اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب، وقوع ذلك مع اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب دالة عليه كاشفة عنه، دالة عليه كاشفة عنه، وهذا شرك أكبر أيضا، وهذا شرك أكبر أيضا. وثالثها وقوع ذلك مع اعتقاد كونها سببا، وقوع ذلك مع اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، غير مستقل بالتأثير، بل تابع لتقدير الله، بل تابع لتقدير الله. وهذا القسم له حالان، وهذا القسم له حالان. الحال الأولى عدم ثبوت كونه سببا، عدم ثبوت كونه سببا، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. والحال الثانية ثبوت كونه سببا، ثبوت كونه سببا، وهذه الحال لها صورتان، وهذه الحال لها صورتان، إحداهما النظر إلى ذلك السبب دون رفعه عن قدره، النظر إلى ذلك السبب دون رفعه فوق قدره، وهذا جائز. والأخرى النظر إليه مع رفعه فوق قدره، النظر إليه مع رفعه فوق قدره، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. وتقدم أن النظر إلى السبب يكون بالاطمئنان والاستبشار، فإن رفعه فوق قدره فقد وقع في الشرك الأصغر. وبيان هذه الجملة أن القسم الثالث وهو ما اعتقد فيه العبد عند نظره في النجوم من كون ذلك سببا غير مستقل بالتأثير، فإنه تارة يصادف عدم صحة السببية بأن لا تثبت بطريق مقطوع به، فحينئذ يكون من باب جعل شيء سببا من الأسباب وهو ليس كذلك، فيكون شركا أصغر. وتارة يكون هذا السبب صحيحا قام الدليل على صحته، كالواقع في الكسوف والخسوف والمد والجزر، فهذه الأحوال التي تعرض في السماء والأرض علوا وسفلا قامت الأدلة على صحة كون تلك الأسباب مؤثرة من غير استقلال في وقوع هذه الحال، فمتى نظر العبد إليها وفق قدرها الشرعي فإن هذا جائز لا شيء فيه، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه ذكره حرب عنهما، ورخص بتعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أحد التابعين أنه قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث. الحديث علقه البخاري في صحيحه، ووصله عبد بن حميد في تفسيره، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في حصره مقاصد خلق الله النجوم في ثلاثة أشياء، في حصره مقاصد خلق الله النجوم في ثلاثة أشياء: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. والآخر في قوله: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، تحذيرا من الوقوع في التنجيم المحرم، تحذيرا من الوقوع في التنجيم المحرم بالعدول بالنظر في النجوم عما ذكر، بالعدول بالنظر في النجوم عما ذكر، فإن غايته أن يقع العبد في الخطأ وإضاعة نصيبه وأن يتكلف ما لا علم له به، وتارة تفضي به تلك الحال إلى الخروج من الإسلام بالوقوع في الشرك الأكبر، وتارة لا يخرج من الإسلام لكنه يقع في الشرك الأصغر على ما تقدم بيانه. والدليل الثاني حديث قتادة أيضا أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله. ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر، في كراهته تعلم منازل القمر، وهو من نوع التنجيم، وهو من نوع التنجيم، فإنه نظر في النجوم لمعرفة منازل القمر، وهو من تنجيم التسيير، وهو من تنجيم التسيير، وقد ذهب جماعة إلى تحريمه، وقد ذهب جماعة إلى تحريمه، والجمهور على جوازه، وهو الصحيح، وهو الصحيح، وكأن قتادة ممن يرى التحريم، فإن الكراهة في عرف السلف يراد بها التحريم، ذكره ابن تيمية وابن القيم وابن رجب رحمهم الله. والدليل الثالث حديث سفيان وهو ابن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في عدم ترخيصه، أي في جعل ذلك محرما منهيا عنه، أي في جعل ذلك محرما منهيا عنه، لا رخصة في تعلمه، لا رخصة في تعلمه، فهو ممن يوافق قتادة في المنع من تنجيم التسيير، فهو ممن يوافق قتادة في المنع من تنجيم التسيير خلافا لجمهور أهل العلم. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من السحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من السحر. وتقدم في باب بيان شيء من أنواع السحر أن المصنف ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، رواه أبو داود بلفظ: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وإسناده صحيح، وهو موافق لما وقع في هذا الحديث من كون التنجيم يكون من نوع السحر، فيكون من الشرك الأكبر على ما تقدم بيانه في باب ما جاء في السحر وما سبق ذكره في صدر هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
قوله رحمه الله: الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، أي في تعلم منازل القمر، وهي مما يرجع إلى تنجيم التسيير، فإن من أهل العلم من منع من ذلك وحرمه، ومنهم من أباحه وجوزه، وهم الجمهور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.
مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، أي طلب السقيا بها، أي طلب السقيا بها، ومن جملة ذلك نسبة سقيا المطر إليها، ومن جملة ذلك نسبة سقيا المطر إليها. والأنواء هي منازل القمر، والأنواء هي منازل القمر، إذا سقط واحد منها سمي نوءا، إذا سقط واحد منها سمي نوءا، فهو نوء باعتبار المسقط للمطلع، فهو نوء باعتبار المسقط لا المطلع.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل عن الناس قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنكم تكذبون. فالرزق في الآية هو المطر، فالرزق في الآية هو المطر، كما يدل عليه سبب نزولها، كما يدل عليه سبب نزولها. وتكذيبهم بنسبة المطر إلى الأنواع، وتكذيبهم بنسبة المطر إلى الأنواع. فالاستسقاء بالأنواع من تكذيب الله سبحانه وتعالى، من تكذيب الله سبحانه وتعالى، لأنها ليست أسبابا لنزول المطر، لأن الأنواء ليست سببا لإنزال المطر. والدليل الثاني حديث أبي موسى حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والاستسقاء بالنجوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من أمر الجاهلية، جعلها من أمر الجاهلية. وتقدم أن ما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم، وتقدم أن ما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم. فما يقع في خطاب الشرع من نسبة اعتقاد أو قول أو فعل إلى الجاهلية يفيد تحريمه. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فأما من قال مطرنا، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فجعل الله في هذا الحديث الإلهي نسبة السقيا إلى الأنواء كفرا به، فجعل الله عز وجل في هذا الحديث الإلهي نسبة السقيا إلى الأنواء كفرا به، وهو من الكفر الأصغر، وهو من الكفر الأصغر، لأنه من باب الأسباب. فإنهم قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا، ولم يقولوا: أمطرنا نوء كذا وكذا. فإنهم قالوا: مطرنا بنوء كذا وكذا، ولم يقولوا: أمطرنا نوء كذا وكذا. والباء تدل على السببية، والباء تدل على السببية، فهم جعلوه سببا ولم يجعلوه مسببا. فهم جعلوه سببا ولم يجعلوه سببا، فقضي بكونه فهم جعلوه سببا ولم يجعلوه مسببا، فقضي بكونه شرك كفرا أصغر لا أكبر، أفاده العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. وفيه من الزيادة بيان كون الآيات نزلت بسبب تلك القصة، وفيه من الزيادة بيان كون تلك الآيات نزلت بسبب القصة المذكورة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية.
ذكر مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته، بيان أن محبة الله من عبادته، بل هي أصلها الزخار، بل هي أصلها الزخار، فمن عظمت محبته لله عظمت عبادته له، فمن عظمت محبته لله عظمت عبادته له، ومن نقصت محبته لله نقصت عبادته لله، ومن نقصت محبته لله نقصت عبادته لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يجعلون محبتهم لله مساوية محبة أندادهم، فهم يسوون بين الله وبين غيره في المحبة، فهم يسوون بين الله وبين غيره في المحبة، وهذه حال المشركين، وهذه حال المشركين. والآخر في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، أي لأنهم يفردونه بالمحبة، أي لأنهم يفردونه بالمحبة، فإخلاص المحبة له وحده هي حال الموحدين، فإخلاص المحبة له وحده هي حال الموحدين. والدليل الثاني في قوله قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيها من الوعيد لمن جعل محبة الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة والأزواج والأموال والمساكن أحب إليه من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله، أحب إليه من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله، بقوله تعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمر، والوعيد على ذلك يدل على تحريمه، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله تابعة لمحبة الله، فإن من محبة الله محبة ما يحب، والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم الحديث، ودلالته على مقصود الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من نفي كمال الإيمان، على عمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ونفي كمال الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فتقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة غيره واجبة، والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه، الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان حلاوة الإيمان، على محبة الله ومحبة ما يحبه الله، سبحانه وتعالى، مما يدل على وجوبها، والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله، الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي لا يدرك العبد نصرة الله ومحبته له، إلا بتلك الأعمال من الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، ومدارها على محبة الله ومحبة ما يحب، ومدارها على محبة الله ومحبة ما يحبه، وتعليق الولاية عليها دال على وجوبها، وتعليق الولاية عليها دال على وجوبها. والآخر في قوله: ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. فتعليق وجدان الإيمان عليها يدل على وجوبها، فتعليق وجدان الإيمان عليها طعم الإيمان عليها يدل على وجوبها. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المحبة. رواه ابن جرير وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في كون المحبة الباطلة، في كون المحبة الباطلة من محبة غير الله لا تنفع صاحبها، لا تنفع صاحبها ولا تجلب له خيرا، فإنها تنقلب في الآخرة تبرؤا وبغضا، فإنها تنقلب في الآخرة تبرؤا وبغضا. ففيه تحريم المحبة الباطلة، ففيه تحريم المحبة الباطلة، وهي المحبة الدينية لغير الله وما يحبه الله، وهي المحبة الدينية لغير الله وما يحبه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
قوله رحمه الله: الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربع التي
قال الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. هذا الوجدان يكون بماذا؟ باللسان أم بالجنان؟ بالجنان، يكون بالجنان، وهو حقيقي في أصح القولين، وهو اختيار أبي الفرج ابن رجب، أن العبد يجد حلاوة الإيمان في قلبه كما يجد حلاوة السكر في فمه. فإذا كملت الحقائق الإيمانية والأحوال القلبية في جنان الإنسان آنس هذه الحلاوة، وعظمها واستمرارها على قدر قوة إيمان العبد. فمن الناس من تعظم حاله في هذا حتى إذا فقدها استنكر قلبه، ومن الناس من لا يذوقها إلا بين الفينة والفينة، والخبر عن أحوال الجنان لا يكاد يفصح عنه اللسان، لكن أدلة الشرع تبين حقائقه. فينبغي أن يحرص العبد على التماس هذه الحلاوة التي متى وجدها القلب اطمأن وسكن ورسخ في الإيمان لكمال ما يونسه من حال بالإقبال على الله عز وجل ووجود حلاوة الأنس به سبحانه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
مقصود الترجمة بيان أن الخوف من عبادة الله
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة، خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. أحدهما في قوله فلا تخافوهم، فهو نهي عن خوف أولياء الشيطان، فهو نهي عن الخوف من أولياء الشيطان، يستلزم الأمر بالخوف منه سبحانه، يستلزم الأمر بالخوف منه سبحانه. والآخر في قوله وخافوني إن كنتم مؤمنين، أمرا بالخوف منه وتعليقا للإيمان عليه، أمرا بالخوف منه وتعليقا للإيمان عليه، فإنه لا يوجد الإيمان حتى يوجد الخوف من الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولم يخش إلا الله، أي لم يخف سوى الله، أي لم يخف سوى الله. فالخشية خوف مقرون بعلم، فالخشية خوف مقرون بعلم. فالعبد مأمور بأن تكون خشيته لله وحده، فالعبد مأمور بأن تكون خشيته لله وحده، والأمر بها أمر بالخوف، والأمر بها أمر بالخوف، لأنه يتضمنها، لأنه يتضمنها. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في ذم في كون الآية مشتملة على ذم من خاف غير الله، في كون الآية مشتملة على ذم من خاف غير الله سبحانه وتعالى، حتى جعل فتنة الناس كعذاب الله، حتى جعل فتنة الناس كعذاب الله، فعظم خوفه منهم حتى ساوى خوفه من الله، فعظم خوفه منهم حتى ساوى
خوفه بالله، فهو كحال المشركين الذين أخبر الله عز وجل عنهم في الآية المتقدمة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فتلك الآية في المحبة الشركية، فتلك الآية في المحبة الشركية، وهذه الآية في الخوف الشركي، وهذه الآية في الخوف الشركي. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين الحديث ولم يعزه المصنف، وقد رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وقد رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف جدا. والصواب أنه من كلام ابن مسعود، والصواب أنه من كلام ابن مسعود. وقوله في الحديث ضعف بضم الضاد وتفتح أيضا، بضم الضاد وتفتح أيضا، فيقال ضعف وضعف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله، أي بأن تلتمس رضاهم مستجلبا سخط الله عليه، لأن تلتمس رضاهم مستجلبا سخط الله عليك، فتقدم الخوف منهم على الخوف من الله، فتقدم الخوف منهم على الخوف من الله. وجعل ذلك من ضعف اليقين يدل على تحريمه، وجعل ذلك من ضعف اليقين يدل على تحريمه، فإن العبد منهي نهي تحريم عن كل ما يضعف دينه، فإن العبد منهي نهي تحريم عن كل ما يضعف دينه ويفسده. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس. الحديث رواه ابن حبان وهو عند الترمذي، فالعزو إليه أولى، رواه ابن حبان وهو عند الترمذي والعزو إليه أولى، واختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أنه موقوف، واختلف في وقفه ورفعه، والصحيح أنه موقوف من كلام عائشة. وله حكم الرفع، وله حكم الرفع لما فيه من خبر عن صفة الله وجزائه، لما فيه من خبر عن صفة الله وجزائه، فصفة الله رضاه وسخطه، فصفة الله رضاه وسخطه، وجزاؤه رضاه عن العبد أو سخطه عليه، رضاه عن العبد أو سخطه عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، على ما تقدم من كون ذلك من تقديم الخوف من غير الله على الخوف من الله وحده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله من عبادته، بيان أن التوكل على الله من عبادته. وفي الترجمة إثبات الرجاء، وفي الترجمة إثبات الرجاء تتميما لأركان العبادة، تتميما لأركان العبادة. فمدار أركان العبادة ثلاثة، فمدار أركان العبادة ثلاثة: الحب والخوف والرجاء. الحب والخوف والرجاء، فالأولان تقدما في الترجمتين السابقتين، فالأولان تقدما في الترجمتين السابقتين. وأما الثالث وهو الرجاء فهو مذكور في هذه الترجمة، وأما الثالث وهو الرجاء فهو مذكور في هذه الترجمة، لأن التوكل يشتمل عليه، لأن التوكل يشتمل عليه، فحقيقته تفويض العبد أمره إلى الله، فحقيقته تفويض العبد أمره إلى الله، ولا يفوض أمره إليه إلا من رجا، ولا يفوض أمره إليه إلا من رجا. واضح؟ واضح؟ واختار المصنف الترجمة بالتوكل مريدا الرجاء، لماذا؟ ليش ما جاب آية في الرجاء صريحة؟ لماذا اختار الترجمة بالتوكل لإرادة الرجاء؟ في إيش؟ لكثرة وقوع الناس في شرك التوكل، لكثرة وقوع الناس في شرك التوكل، فإن شرك التوكل أكثر في الناس من شرك الرجاء، فإن شرك التوكل أكثر في الناس من شرك الرجاء، فهو فيهم أظهر وأصرح، وإن كان كل توكل فيه رجاء فهو فيهم أظهر وأصرح، وإن كان كل توكل فيه رجاء.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالتوكل وتعليق الإيمان عليه، في الأمر بالتوكل وتعليق الإيمان عليه، مما يدل على كونه واجبا، مما يدل على كونه واجبا. والأمر بالتوكل أمر بالرجاء، والأمر بالتوكل أمر بالرجاء، فكلاهما واجب. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخرها: وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، بجعل التوكل من خصال المؤمنين، بجعل التوكل من خصال المؤمنين. وخصال المؤمنين المذكورة في القرآن مأمور بها، وخصال المؤمنين المذكورة في خطاب الشرع مأمور بها، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. والتوكل مأمور به أمر إيجاب، والتوكل مأمور به أمر إيجاب، والأمر به أمر بالرجاء كما تقدم، فكلاهما واجب. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حسبك الله أي كافيك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حسبك الله أي كافيك. والكافي هو المستحق للتوكل عليه، والكافي هو المستحق للتوكل عليه. وقوله في تتميم الآية ومن اتبعك من المؤمنين أي فحسبهم الله أيضا، وقوله في تتميم الآية ومن اتبعك من المؤمنين أي فحسبهم الله أيضا. وليس معنى الآية أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى الآية أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناها أن الله حسب النبي صلى الله عليه وسلم وحسب المؤمنين، أن الله حسب النبي صلى الله عليه وسلم وحسب المؤمنين أي كافيهم. والدليل الرابع قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في بيان أن من توكل على الله فهو كافيه، في بيان أن من توكل على الله فهو كافيه، فيحصل بالتوكل كفاية الله، فيحصل بالتوكل كفاية الله. والآخر في بيان أن تحصيل الكفاية مشروط بالمحبة، في بيان أن حصول الكفاية مشروط بالتوكل، فمن توكل على الله كفاه الله، فمن توكل على الله كفاه الله. فالتوكل فالكفاية يتعلق بها التوكل شرطا وجزاء، فالكفاية يتعلق بها التوكل شرطا وجزاء، فالتوكل شرط لحصول الكفاية، والكفاية جزاء للمتوكلين، والكفاية جزاء للمتوكلين. وهذا معنى الوجهين المذكورين. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله، فنحن متوكلون عليه، أي كافينا الله فنحن متوكلون عليه، ويورثهم توكلهم عليه كمال إيمانه، ويورثهم توكلهم عليه كمال إيمانه، كمال إيمانهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة.
قوله رحمه الله السادسة عظم شأن هذه الكلمة أي قول حسبنا الله ونعم الوكيل، أي قول حسبنا الله ونعم الوكيل. فالكلمة في كلام العرب يراد بها الجملة التامة، فالكلمة في كلام العرب يراد بها الجملة التامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد،
أي هي قول الخليلين وهما أكمل من حقق التوحيد، أي هي قول الخليلين وهما أكمل من حقق التوحيد. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. وأنوه إلى أن ترتيب ما تبقى من الكتاب وما يليه سيكون وفق التالي، ففي الأسبوع القادم بعد العشاء إن شاء الله سيكون كتاب التوحيد، ثم يوم الجمعة بعده سيكون أيضا كتاب التوحيد بعد العصر والمغرب فقط، وأما يوم السبت الذي يليه وهو 25 من هذا الشهر فسيكون كتاب كشف الشبهات بعد العصر والمغرب أيضا، ثم يوم الثلاثاء 28 من شهر رجب ستكون البقية الباقية من كتاب التوحيد وستكون يسيرة. ونختم البرنامج بإذن الله بكتاب التوحيد رجاء أن نموت جميعا على التوحيد، نسأل الله أن يحيينا وإياكم على التوحيد ويميتنا على التوحيد. فهذا ترتيب ما بقي من البرنامج، أسأل الله عز وجل أن يعين وإياكم على الخير وأن يهدينا سبل الرشد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس السادس في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء في التطير.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في التطير.
مقصود الترجمة بيان حكم التطير، وهو تفعل من الطيرة، والطيرة هي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. والفعل نوعان: أحدهما حقيقي وهو ما صدر من العبد، وهو ما صدر من العبد وانساق لأثره، والآخر حكمي وهو ما لم يصدر منه لكنه اتبع أثره، وهو ما لم يصدر منه ولكنه اتبع أثره. والإقدام هو المضي في الفعل، والإحجام هو الامتناع عنه، والإقدام هو المضي في الفعل، والإحجام هو الامتناع عنه. فحقيقة الطيرة أن يعمد العبد إلى فعل يحمله على المضي في شيء أراده، أو يحمله على الامتناع منه، وذلك بأن يحرك طيرا، فإن ذهب يمنة مضى، وإن ذهب يسرة امتنع. وتارة تكون الطيرة من غير فعله لكنه ينساق لحكمها، كمن خرج من بيته فرأى شيئا تطير به فامتنع من الفعل أو أقدم عليه بالنظر إلى ما رآه. والمقصود أن تعلم أن كلا الحالين تعد طيرة، فما صدر من العبد طلبا لحصول ما يحمل على الإقدام أو الإحجام يسمى طيرة، وكذا ما صدر من غيره واتبع حكمه مؤتمرا بأمره. وسميت الطيرة طيرة نسبة إلى الطير، وسميت الطيرة طيرة نسبة إلى الطير، فإن أكثر عمل العرب فيها قبل الإسلام بالطير، فإن أكثر عمل العرب فيها قبل الإسلام بالطير، ثم ألحق به ما جرى مجراه، ثم ألحق به ما جرى مجراه. والطيرة من الشرك الأصغر، والطيرة من الشرك الأصغر، لأنها من اتخاذ سبب لم يثبت كونه سببا، لأنها من اتخاذ سبب لم يثبت كونه سببا، لا شرعا ولا قدرا، لا شرعا ولا قدرا، وما كان من هذا الجنس فهو من الشرك الأصغر كما تقدم، وما كان من هذا الجنس فإنه من الشرك الأصغر كما تقدم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه زاد مسلم، ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول مسعود رضي الله عنه. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ألا إنما طائرهم عند الله. فالطائر هو القدر، ومنه قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي ألزمناه قدره مكتوبا عليه ملازما له. وفي إثبات القدر إبطال الطيرة، وفي إثبات القدر إبطال الطيرة، لأن قدر الله نافذ لا يغيره شيء. والدليل الثاني قوله تعالى: قالوا طائركم معكم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: قالوا طائركم معكم، أي قدركم الملازم لكم كائن معكم، أي قدركم الملازم لكم كائن معكم. ففيه إثبات القدر وإبطال الطيرة، بأن قدر الله نافذ لا يؤثر فيه شيء، بأن قدر الله نافذ لا يؤثر فيه شيء. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، الحديث، رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا طيرة، ففيه إبطال الطيرة بنفيها، ففيه إبطال الطيرة بنفيها ببيان أنه لا حقيقة لها، ببيان أنه لا حقيقة لها. وما لا حقيقة له فالعبد منهي عن التعلق به، وما لا حقيقة له فالعبد منهي عن التعلق به، لأنه من جنس الأوهام والخيالات التي تضعف الإيمان، لأنه من جنس الأوهام والخيالات التي تضعف الإيمان. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة على ما سبق بيانه. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر، لا عقبة بن عامر، حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح إلا أنه مرسل، وإسناده صحيح إلا أنه مرسل. فعروة بن عامر تابعي وهو راوي الحديث لا عقبة بن عامر رضي الله عنه، فالحديث ضعيف لإرساله. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما، فحقيقة الإسلام المبنية على الاستسلام تباين الطيرة، فحقيقة الإسلام المبنية على الاستسلام تباين الطيرة، فإن العبد مستسلم لله في شرعه وقدره، فإن العبد مستسلم لله في شرعه وقدره، والطيرة لا تغير من قدر الله شيئا، فالمسلم لا يأبه بها ولا يعيرها اهتماما، فالمسلم لا يأبه بها ولا يعيرها اهتماما. وقوله صلى الله عليه وسلم: أحسنها الفأل، لا يعني أنه من الطيرة، لا يعني أنه من الطيرة، بل مقصوده صلى الله عليه وسلم الحكم على الواردات القلبية، بل مقصوده صلى الله عليه وسلم الحكم على الواردات القلبية التي ترد على قلب العبد عند إرادته عملا من الأعمال، عند إرادته عملا من الأعمال، فيكون منها الفأل ويكون منها الطيرة، فيكون منها الفأل ويكون منها الطيرة. فالفأل محمود مأذون به، والطيرة مذموم منهي عنها. والفرق بينهما أن الطيرة باعثة على العمل، أن الطيرة باعثة على العمل، وأما الفأل فهو مقوٍ عليه، وأما الفأل فإنه مقوٍ عليه، فإنه في الطيرة يحكم العبد لنفسه بالمضي في عمله أو الانقطاع عنه بالنظر إلى ما تطير به، فيكون إقدامه أو إحجامه مبنيا على تلك الطيرة. وأما في الفأل فإن العبد أنشأ العمل وأراده ونواه ولم يغير فيه الفأل شيئا سوى تنشيطه عليه، ولم يغير فيه الفأل شيئا سوى تنشيطه عليه. فمثلا من خرج من بيته مريدا سفرا فسمع سامعا يقول سفر صعب وهو لا يريد هذا الرجل بالحديث، لكن وقع في سمعه قوله سفر صعب، فامتنع من السفر لأجل كلامه، فباعثه على الامتناع عن السفر هو التطير بكلام الرجل. وأما صاحب الفأل فإن أصل عمله مبني على أسباب ظاهرة، كمن خرج مريدا سفرا، فلما خرج إلى باب بيته وإذا بإطارين من إطارات سيارته قد عدما، فسمع سامعا يقول سفر صعب، فامتنع حينئذ عن سفره، فأصل امتناعه نشأ من كلفة عدم الإطارين وأنهما يحتاجان وقتا لإصلاحهما، ثم يكون عرضة لما يقع من مشقة السفر في وقوع انفجار لهذا الإطار، ووجد هذه الكلمة بتقدير الله مقوية لما قصده من ترك السفر الذي وقع في قلبه لما رأى الإطارين. فهذا هو الفرق بين الفأل والطيرة. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أي مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، فهو مما رواه الأربعة إلا النسائي، وإسناده صحيح. وآخره وهو وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل مدرج من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن كون الطيرة شركا، ثم أخبر ابن مسعود أن الطيرة تعرض للمسلمين غالبا فيجدون شيئا في قلوبهم، ولكن يمنعهم من الانقياد له ما يكون في قلوبهم من التوكل على الله سبحانه وتعالى. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك، فإنه حكم على الطيرة بكونها شركا، والتكرار للتأكيد، والتكرار للتأكيد، فإنه أبلغ في إثبات المعنى. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة عن حاجته. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وهو موافق لحديث ابن مسعود المتقدم في كون الطيرة شركا. والدليل الثامن حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك ببيان حقيقتها، ببيان حقيقتها أن الطيرة هي الحامل على الفعل إقداما أو إحجاما، فتارة يقدم العبد ماضيا في عمله وتارة يحجم عنه ممتنعا عن عمله.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم، الثانية نفي العدوى، الثالثة نفي الطيرة، الرابعة نفي الهامة، الخامسة نفي الصفر، السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب، السابعة تفسير الفأل، الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، التاسعة ذكر ما يقول من وجده، العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك، الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
قوله رحمه الله الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، ووصف الذم صفة كاشفة أي ملازمة للطيرة، صفة كاشفة أي ملازمة للطيرة، فكل طيرة مذمومة، فكل طيرة مذمومة. والصفة التي لا تفيد تخصيصا ولا تقييدا تسمى صفة كاشفة، والصفة التي لا تفيد تقييدا ولا تخصيصا تسمى صفة كاشفة. ومنه قوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، فقوله بغير حق في قتل الأنبياء هو صفة كاشفة، فكل قتل للأنبياء هو بغير حق، وليس في قتل الأنبياء ما يكون حقا وما لا يكون حقا.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في التنجيم.
مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير. والتنجيم نوعان، أحدهما تنجيم التسيير وهو ما ينظر فيه إلى النجوم، وهو ما ينظر فيه إلى النجوم للاستدلال بحركات سيرها على الجهات والأحوال والأهوية، وهذا جائز عند جمهور أهل العلم. والآخر تنجيم التأثير وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير في أحوال الخلق، على التأثير في أحوال الخلق تدبيرا أو كشفا للغيب، تدبيرا أو كشفا للغيب. وهذا النوع ثلاثة أقسام، وهذا النوع ثلاثة أقسام، أحدها وقوع ذلك مع اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير، وقوع ذلك مع اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير مدبرة للكون بحركتها، مدبرة للكون بحركتها، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر. وثانيها وقوع ذلك مع اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب، وقوع ذلك مع اعتقاد كونها مرشدة إلى الغيب دالة عليه كاشفة عنه، دالة عليه كاشفة عنه، وهذا شرك أكبر أيضا، وهذا شرك أكبر أيضا. وثالثها وقوع ذلك مع اعتقاد كونها سببا، وقوع ذلك مع اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، غير مستقل بالتأثير بل تابع لتقدير الله، بل تابع لتقدير الله. وهذا القسم له حالان، وهذا القسم له حالان. الحال الأولى عدم ثبوت كونه سببا، عدم ثبوت كونه سببا، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. والحال الثانية ثبوت كونه سببا، ثبوت كونه سببا، وهذه الحال لها صورتان، وهذه الحال لها صورتان، إحداهما النظر إلى ذلك السبب دون رفعه عن قدره، النظر إلى ذلك السبب دون رفعه فوق قدره، وهذا جائز، والأخرى النظر إليه مع رفعه فوق قدره، النظر إليه مع رفعه فوق قدره، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. وتقدم أن النظر إلى السبب يكون بالاطمئنان والاستبشار، فإن رفعه فوق قدره فقد وقع في الشرك الأصغر. وبيان هذه الجملة أن القسم الثالث، وهو ما اعتقد فيه العبد عند نظره في النجوم من كون ذلك سببا غير مستقل بالتأثير، فإنه تارة يصادف عدم صحة السببية بألا تثبت بطريق مقطوع به، فحينئذ يكون من باب جعل شيء سببا من الأسباب وهو ليس كذلك، فيكون شركا أصغر. وتارة يكون هذا السبب صحيحا قام الدليل على صحته، كالواقع في الكسوف والخسوف والمد والجزر، فهذه الأحوال التي تعرض في السماء والأرض علوا وسفلا قامت الأدلة على صحة كون تلك الأسباب مؤثرة من غير استقلال في وقوع هذه الحال، فمتى نظر العبد إليها وفق قدرها الشرعي فإن هذا جائز لا شيء فيه، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد رحمه الله.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص بتعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث قتادة، وهو ابن دعامة السدوسي أحد التابعين، أنه قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث. الحديث علقه البخاري في صحيحه، ووصله عبد بن حميد في تفسيره، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في حصره مقاصد خلق الله النجوم في ثلاثة أشياء، في حصره مقاصد خلق الله النجوم في ثلاثة أشياء: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. والآخر في قوله: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، تحذيرا من الوقوع في التنجيم المحرم، تحذيرا من الوقوع في التنجيم المحرم، بالعدول بالنظر في النجوم عما ذكر، بالعدول بالنظر في النجوم عما ذكر، فإن غايته أن يقع العبد في الخطأ وإضاعة نصيبه وأن يتكلف ما لا علم له به. وتارة تفضي به تلك الحال إلى الخروج من الإسلام بالوقوع في الشرك الأكبر، وتارة لا يخرج من الإسلام لكنه يقع في الشرك الأصغر على ما تقدم بيانه. والدليل الثاني حديث قتادة أيضا أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله، ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر، في كراهته تعلم منازل القمر، وهو من نوع التنجيم، وهو من نوع التنجيم، فإنه نظر في النجوم لمعرفة منازل القمر، وهو من تنجيم التسيير، وهو من تنجيم التسيير. وقد ذهب جماعة إلى تحريمه، وقد ذهب جماعة إلى تحريمه، والجمهور على جوازه، وهو الصحيح، وهو الصحيح. وكأن قتادة ممن يرى التحريم، فإن الكراهة في عرف السلف يراد بها التحريم، ذكره ابن تيمية وابن القيم وابن رجب رحمهم الله. والدليل الثالث حديث سفيان وهو ابن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في عدم ترخيصه، أي في جعل ذلك محرما منهيا عنه، أي في جعل ذلك محرما منهيا عنه، لا رخصة في تعلمه، لا رخصة في تعلمه. فهو ممن يوافق قتادة في المنع من تنجيم التسيير، فهو ممن يوافق قتادة في المنع من تنجيم التسيير خلافا لجمهور أهل العلم. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومصدق بالسحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من السحر، لأن التنجيم على اعتقاد التأثير من السحر. وتقدم في باب بيان شيء من أنواع السحر أن المصنف ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، رواه أبو داود بلفظ: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، وإسناده صحيح، وهو موافق لما وقع في هذا الحديث من كون التنجيم يكون من نوع السحر، فيكون من الشرك الأكبر على ما تقدم بيانه في باب ما جاء في السحر وما سبق ذكره في صدر هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل.
قوله رحمه الله: الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، أي في تعلم منازل القمر، وهي مما يرجع إلى تنجيم التسيير، فإن من أهل العلم من منع من ذلك وحرمه، ومنهم من أباحه وجوزه، وهم الجمهور.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء.
مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، بيان حكم الاستسقاء بالأنواء، أي طلب السقيا بها، أي طلب السقيا بها، ومن جملة ذلك نسبة سقيا المطر إليها، ومن جملة ذلك نسبة سقيا المطر إليها. والأنواء هي منازل القمر، والأنواء هي منازل القمر، إذا سقط واحد منها سمي نوءا، إذا سقط واحد منها سمي نوءا، فهو نوء باعتبار المسقط للمطلع، فهو نوء باعتبار المسقط للمطلع.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة، وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس قال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما معناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تكذبون.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أنكم تكذبون. فالرزق في الآية هو المطر، فالرزق في الآية هو المطر، كما يدل عليه سبب نزولها، كما يدل عليه سبب نزولها. وتكذيبهم بنسبة المطر إلى الأنواء، وتكذيبهم بنسبة المطر إلى الأنواء. فالاستسقاء بالأنواء من تكذيب الله سبحانه وتعالى، من تكذيب الله سبحانه وتعالى، لأنها ليست أسبابا لنزول المطر، لأن الأنواء ليست سببا لإنزال المطر. والدليل الثاني حديث أبي موسى حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والاستسقاء بالنجوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من أمر الجاهلية، جعلها من أمر الجاهلية، وتقدم أن ما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم، وتقدم أن ما أضيف إلى الجاهلية فهو محرم. فما يقع في خطاب الشرع من نسبة اعتقاد أو قول أو فعل إلى الجاهلية يفيد تحريمه. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فأما من قال مطرنا، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فجعل الله في هذا الحديث الإلهي نسبة السقيا إلى الأنواء كفرا به، فجعل الله عز وجل في هذا الحديث الإلهي نسبة السقيا إلى الأنواء كفرا به، وهو من الكفر الأصغر، وهو من الكفر الأصغر، لأنه من باب الأسباب، فإنهم قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا ولم يقولوا أمطرنا نوء كذا وكذا، فإنهم قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا ولم يقولوا أمطرنا نوء كذا وكذا. والباء تدل على السببية، والباء تدل على السببية، فهم جعلوه سببا ولم يجعلوه مسببا، فهم جعلوه سببا ولم يجعلوه سببا، فقضي بكونه، فهم جعلوه سببا ولم يجعلوه مسببا، فقضي بكونه شرك كفرا أصغر لا أكبر، أفاده العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعنى حديث زيد، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، وهو عند مسلم وحده دون البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. وفيه من الزيادة بيان كون الآيات نزلت بسبب تلك القصة، وفيه من الزيادة بيان كون تلك الآيات نزلت بسبب القصة المذكورة.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم، العاشرة وعيد النائحة. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية.
ذكر مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته، بيان أن محبة الله من عبادته، بل هي أصلها الزخار، بل هي أصلها الزخار، فمن عظمت محبته لله عظمت عبادته له، فمن عظمت محبته لله عظمت عبادته له، ومن نقصت محبته لله نقصت عبادته لله، ومن نقصت محبته لله نقصت عبادته لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، الآية. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا، رواه ابن جرير. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يجعلون محبتهم لله مساوية محبة أندادهم، فهم يسوون بين الله وبين غيره في المحبة، فهم يسوون بين الله وبين غيره في المحبة، وهذه حال المشركين، وهذه حال المشركين. والآخر في قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي لأنهم يفردونه بالمحبة، أي لأنهم يفردونه بالمحبة، فإخلاص المحبة له وحده هي حال الموحدين، فإخلاص المحبة له وحده هي حال الموحدين. والدليل الثاني في قوله والدليل الثاني قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيها من الوعيد لمن جعل محبة الآباء، ما فيها من الوعيد لمن جعل محبة الآباء والأبناء والإخوان والعشيرة والأزواج والأموال والمساكن أحب إليه من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله، أحب إليه من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله، بقوله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمر، بقوله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والوعيد على ذلك يدل على تحريمه، والوعيد على ذلك يدل على تحريمه. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله تابعة لمحبة الله، ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله تابعة لمحبة الله، فإن من محبة الله محبة ما يحب، فإن من محبة الله محبة ما يحبه. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم الحديث، ودلالته على مقصود الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من نفي كمال الإيمان، ما فيه من نفي كمال الإيمان على عمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، عمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ونفي كمال الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، ونفي كمال الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فتقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة غيره واجبة، فتقديم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة غيره واجبة. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أيضا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان حلاوة الإيمان، في تعليق وجدان حلاوة الإيمان على محبة الله ومحبة ما يحبه الله، على محبة الله ومحبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى، مما يدل على وجوبها، مما يدل على وجوبها. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من أحب في الله وأبغض في الله الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله بذلك، أي لا يدرك العبد نصرة الله ومحبته له، أي لا يدرك العبد نصرة الله ومحبته له إلا بتلك الأعمال من الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، ومدارها على محبة الله ومحبة ما يحب، ومدارها على محبة الله ومحبة ما يحبه. وتعليق الولاية عليها دال على وجوبها، وتعليق الولاية عليها دال على وجوبها. والآخر في قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فتعليق وجدان الإيمان عليها يدل على وجوبها، فتعليق وجدان الإيمان عليها طعم الإيمان عليها يدل على وجوبها. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، قال المحبة، رواه ابن جرير وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في كون المحبة الباطلة، في كون المحبة الباطلة من محبة غير الله لا تنفع صاحبها، لا تنفع صاحبها ولا تجلب له خيرا، فإنها تنقلب في الآخرة تبرؤا وبغضا، فإنها تنقلب في الآخرة تبرؤا وبغضا، ففيه تحريم المحبة الباطلة، ففيه تحريم المحبة الباطلة وهي المحبة الدينية لغير الله وما يحبه الله، وهي المحبة الدينية لغير الله وما يحبه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال.
قوله رحمه الله: الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة أعمال القلب الأربع التي
قال الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. هذا الوجدان يكون بماذا؟ باللسان أم بالجنان؟ بالجنان، يكون بالجنان، وهو حقيقي في أصح القولين، وهو اختيار أبي الفرج ابن رجب، أن العبد يجد حلاوة الإيمان في قلبه كما يجد حلاوة السكر في فمه. فإذا كملت الحقائق الإيمانية والأحوال القلبية في جنان الإنسان آنس هذه الحلاوة، وعظمها واستمرارها على قدر قوة إيمان العبد. فمن الناس من تعظم حاله في هذا حتى إذا فقدها استنكر قلبه، ومن الناس من لا يذوقها إلا بين الفينة والفينة، والخبر عن أحوال الجنان لا يكاد يفصح عنه اللسان، لكن أدلة الشرع تبين حقائقه. فينبغي أن يحرص العبد على التماس هذه الحلاوة التي متى وجدها القلب اطمأن وسكن ورسخ في الإيمان لكمال ما يونسه من حال بالإقبال على الله عز وجل ووجود حلاوة الأنس به سبحانه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة تفسير قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
مقصود الترجمة بيان أن الخوف من عبادة الله، بيان أن الخوف من عبادة الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، رواه ابن حبان في صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة، خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلا تخافوهم، فهو نهي عن خوف أولياء الشيطان، فهو نهي عن الخوف من أولياء الشيطان، يستلزم الأمر بالخوف منه سبحانه، يستلزم الأمر بالخوف منه سبحانه. والآخر في قوله: وخافون إن كنتم مؤمنين، أمرا بالخوف منه وتعليقا للإيمان عليه، أمرا بالخوف منه وتعليقا للإيمان عليه، فإنه لا يوجد الإيمان حتى يوجد الخوف من الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولم يخش إلا الله، أي لم يخف سوى الله، أي لم يخف سوى الله. فالخشية خوف مقرون بعلم، فالخشية خوف مقرون بعلم. فالعبد مأمور بأن تكون خشيته لله وحده، فالعبد مأمور بأن تكون خشيته لله وحده، والأمر بها أمر بالخوف، والأمر بها أمر بالخوف، لأنه يتضمنها، لأنه يتضمنها. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في ذم في كون الآية مشتملة على ذم من خاف غير الله، في كون الآية مشتملة على ذم من خاف غير الله سبحانه وتعالى، حتى جعل فتنة الناس كعذاب الله، حتى جعل فتنة الناس كعذاب الله، فعظم خوفه منهم حتى ساوى خوفه من الله، فعظم خوفه منهم حتى ساوى خوفه بالله، فهو كحال المشركين الذين أخبر الله عز وجل عنهم في الآية المتقدمة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فتلك الآية في المحبة الشركية، فتلك الآية في المحبة الشركية، وهذه الآية في الخوف الشرك، وهذه الآية في الخوف الشركي. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين الحديث ولم يعزه المصنف، وقد رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وقد رواه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء، وإسناده ضعيف جدا. والصواب أنه من كلام ابن مسعود، والصواب أنه من كلام ابن مسعود. وقوله في الحديث ضعف بضم الضاد وتفتح أيضا، بضم الضاد وتفتح أيضا، فيقال ضعف وضعف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، أن ترضي الناس بسخط الله، أي بأن تلتمس رضاهم مستجلبا سخط الله عليه، لأن تلتمس رضاهم مستجلبا سخط الله عليك، فتقدم الخوف منهم على الخوف من الله، فتقدم الخوف منهم على الخوف من الله. وجعل ذلك من ضعف اليقين يدل على تحريمه، وجعل ذلك من ضعف اليقين يدل على تحريمه، فإن العبد منهي نهي تحريم عن كل ما يضعف دينه، فإن العبد منهي نهي تحريم عن كل ما يضعف دينه ويفسده. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس. الحديث رواه ابن حبان وهو عند الترمذي، فالعزو إليه أولى، رواه ابن حبان وهو عند الترمذي والعزو إليه أولى. واختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أنه موقوف، واختلف في وقفه ورفعه، والصحيح أنه موقوف من كلام عائشة. وله حكم الرفع، وله حكم الرفع لما فيه من خبر عن صفة الله وجزائه، لما فيه من خبر عن صفة الله وجزائه، فصفة الله رضاه وسخطه، فصفة الله رضاه وسخطه، وجزاؤه رضاه عن العبد أو سخطه عليه، رضاه عن العبد أو سخطه عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، على ما تقدم من كون ذلك من تقديم الخوف من غير الله على الخوف من الله وحده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين.
مقصود الترجمة بيان أن التوكل على الله من عبادته، بيان أن التوكل على الله من عبادته. وفي الترجمة إثبات الرجاء، وفي الترجمة إثبات الرجاء تتميما لأركان العبادة، تتميما لأركان العبادة. فمدار أركان العبادة ثلاثة، فمدار أركان العبادة ثلاثة: الحب والخوف والرجاء. الحب والخوف والرجاء، فالأولان تقدما في الترجمتين السابقتين، فالأولان تقدما في الترجمتين السابقتين. وأما الثالث وهو الرجاء فهو مذكور في هذه الترجمة، وأما الثالث وهو الرجاء فهو مذكور في هذه الترجمة، لأن التوكل يشتمل عليه، لأن التوكل يشتمل عليه، فحقيقته تفويض العبد أمره إلى الله، فحقيقته تفويض العبد أمره إلى الله، ولا يفوض أمره إليه إلا من رجا، ولا يفوض أمره إليه إلا من رجا. واضح؟ واضح؟ واختار المصنف الترجمة بالتوكل مريدا الرجاء، لماذا؟ ليش ما جاب آية في الرجاء صريحة؟ لماذا اختار الترجمة بالتوكل لإرادة الرجاء؟ لكثرة وقوع الناس في شرك التوكل، لكثرة وقوع الناس في شرك التوكل، فإن شرك التوكل أكثر في الناس من شرك الرجاء، فإن شرك التوكل أكثر في الناس من شرك الرجاء، فهو فيهم أظهر وأصرح، وإن كان كل توكل فيه رجاء فهو فيهم أظهر وأصرح، وإن كان كل توكل فيه رجاء.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بالتوكل وتعليق الإيمان عليه، في الأمر بالتوكل وتعليق الإيمان عليه، مما يدل على كونه واجبا، مما يدل على كونه واجبا. والأمر بالتوكل أمر بالرجاء، والأمر بالتوكل أمر بالرجاء، فكلاهما واجب. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخرها: وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، بجعل التوكل من خصال المؤمنين، بجعل التوكل من خصال المؤمنين. وخصال المؤمنين المذكورة في القرآن مأمور بها، وخصال المؤمنين المذكورة في خطاب الشرع مأمور بها، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب. والتوكل مأمور به أمر إيجاب، والتوكل مأمور به أمر إيجاب، والأمر به أمر بالرجاء كما تقدم، فكلاهما واجب. والدليل الثالث قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حسبك الله أي كافيك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: حسبك الله أي كافيك. والكافي هو المستحق للتوكل عليه، والكافي هو المستحق للتوكل عليه. وقوله في تتميم الآية ومن اتبعك من المؤمنين أي فحسبهم الله أيضا. وقوله في تتميم الآية ومن اتبعك من المؤمنين أي فحسبهم الله أيضا. وليس معنى الآية أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى الآية أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناها أن الله حسب النبي صلى الله عليه وسلم وحسب المؤمنين، أن الله حسب النبي صلى الله عليه وسلم وحسب المؤمنين أي كافيهم. والدليل الرابع قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في بيان أن من توكل على الله فهو كافيه، في بيان أن من توكل على الله فهو كافيه، فيحصل بالتوكل كفاية الله، فيحصل بالتوكل كفاية الله. والآخر في بيان أن تحصيل الكفاية مشروط بالمحبة، في بيان أن حصول الكفاية مشروط بالتوكل، فمن توكل على الله كفاه الله، فمن توكل على الله كفاه الله. فالتوكل فالكفاية يتعلق بها التوكل شرطا وجزاء، فالكفاية يتعلق بها التوكل شرطا وجزاء، فالتوكل شرط لحصول الكفاية، والكفاية جزاء للمتوكلين، والكفاية جزاء للمتوكلين. وهذا معنى الوجهين المذكورين. والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل، الحديث رواه البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حسبنا الله ونعم الوكيل أي كافينا الله، فنحن متوكلون عليه، أي كافينا الله فنحن متوكلون عليه، ويورثهم توكلهم عليه كمال إيمانه، ويورثهم توكلهم عليه كمال إيمانه، كمال إيمانهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة.
قوله رحمه الله السادسة عظم شأن هذه الكلمة أي قول حسبنا الله ونعم الوكيل، أي قول حسبنا الله ونعم الوكيل. فالكلمة في كلام العرب يراد بها الجملة التامة، فالكلمة في كلام العرب يراد بها الجملة التامة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابعة أنها قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد،
أي هي قول الخليلين وهما أكمل من حقق التوحيد، أي هي قول الخليلين وهما أكمل من حقق التوحيد. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. وأنوه إلى أن ترتيب ما تبقى من الكتاب وما يليه سيكون وفق التالي، ففي الأسبوع القادم بعد العشاء إن شاء الله سيكون كتاب التوحيد، ثم يوم الجمعة بعده سيكون أيضا كتاب التوحيد بعد العصر والمغرب فقط، وأما يوم السبت الذي يليه وهو 25 من هذا الشهر فسيكون كتاب كشف الشبهات بعد العصر والمغرب أيضا. ثم يوم الثلاثاء 28 من شهر رجب ستكون البقية الباقية من كتاب التوحيد وستكون يسيرة. ونختم البرنامج بإذن الله بكتاب التوحيد رجاء أن نموت جميعا على التوحيد. نسأل الله أن يحيينا وإياكم على التوحيد ويميتنا على التوحيد. فهذا ترتيب ما بقي من البرنامج. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الخير وأن يهدينا سبل الرشد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.